لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقان ثلاثا في ربا ووهادي، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سب شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رض جيادي، ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد بالأقياد، سحبوه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سب شدادي، ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي، دشت الحار على ذاك العليل توقبا شافت مسج ولا عند صديقي مرض لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر الونين ناب يتقلب على شماله وناب على اليمين نادت توعى يا عز الحرم يا خليفة قوم عاينها اليتامى وهالخيم المقوضة فتح عينه وصاح يا عمها ابويا حسين وين ما يقوم لها اليتامى ذوباني من الولين قالت الله يعظم اجراءك طاح عن مهرى طعيه بر ما حراسه جثته بالعواد مربطه قال وين القمر لزهار والفضل راعي الزود ما نريد الما يخال يرجع ولا يملي الجود قالت الجود امتلأ وانقطعت عليه الزنون ملك والينا الشريعة وبالعطش وسفة قضاء قال وين حسام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يقوم لها اليتامى وهالحرم لا تنولي قالت اسكت لا تسايل ما بقى عندي ولي دير عينك شوف ماتك حواسر بالفضاء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا فيما سبق أن الدعوة الثانية التي يدعيها أدعياء المهدوية لصاحبهم المسمى بأحمد بن الحسن هي دعوة الإمامة، وذكرنا أيضا أن الإمامة كمنصب إلهي لا بد لمن يدعيها لنفسه أو لغيره أن يثبتها بالدليل. ومن هنا كان من اللازم أن نستعرض الأدلة التي استدل بها هؤلاء لإثبات إمامة صاحبهم. الدليل الأول والذي تقدم الكلام حوله كان عبارة عن الرؤى والأحلام والمنامات، وذكرنا أن هذا الدليل مزيف وواهن لا قيمة له. الدليل الثاني والذي نحن بصدده هو الاستخارة، حيث يقولون بأن كل شخص يستخير على أن يبايع أحمد بن الحسن ويعتقد بإمامته فإن الخيرة تكون جيدة على ذلك، ومن شاء فليجرب. وكون الخيرة لا تأتي عليه إلا جيدة آمرة دليل على أن الرجل محق في إمامته، وهذا دليل من دلائل إمامته. ومن أجل أن نقف عند هذا الدليل لمعرفة زيفه ووهنه لابد أن نؤسس القاعدة التي يبتني عليها هذا البحث وأمثاله. القاعدة هي أن الأصول الدينية الخمسة على رأي المشهور من علماء الطائفة أنه يجب تحصيلها باليقين والعلم، فعندما يعتقد الإنسان بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ولا يعتقد بإمامة من خالفه لابد أن يكون متيقنا بذلك، وعندما يعتقد بالله ووحدانيته لابد أن يكون ذلك عن علم وعن يقين، وهكذا بالنسبة إلى النبوة. ما هو الدليل؟ لماذا لابد أن نعتقد بإمامة أمير المؤمنين يقينا، وليش ما يصح أن نعتقد بإمامته ولو ظنا؟ يعني أنا ليش الله يطالبني إلا باليقين؟ ولو ظنيت بإمامة أمير المؤمنين وبقى عندي احتمال أن إمامة غيره احتمال يكون محق في الواقع ويوم القيامة ستنكشف الأوراق، ليش أنا مؤاخذ على عدم اليقين؟ لابد أن يكون عندي يقين. لماذا؟ ما هو الدليل الذي يفرض تحصيل اليقين؟ الدليل هو ما يعبر عنه علماء الكلام بلزوم دفع الضرر المحتمل، وهذا الدليل يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل، لما يكون هناك ضرر محتمل فليس يحتاج الإنسان أن يأمره الشارع بدفعه، بل العقل هو الذي يحركه نحو ذلك. يعني لما الإنسان مثلا مريض ويذهب إلى الطبيب، طبيب يقول له إن أكلت الأكل الكذائي ففي ذلك هلاكك. بعد ما يحتاج الشرع يقول له اجتنب عن هذا الأكل الذي فيه الهلكة. لما؟ لأن العقل يأمره بلزوم دفع الضرر المحتمل، العقل يحركه لأجل دفع الضرر المحتمل حتى ولو لم يقل له الشرع شيء. بل العلماء يقولون لزوم دفع الضرر المحتمل حكم فطري وليس حكما عقلي. حكم فطري يعني ماذا؟ يعني يشترك فيه الإنسان والحيوان، كما أن الحيوان الأليف إذا رأى حيوانا مفترسا فإنه يحتمل الضرر منه ويفر منه، كذلك الإنسان أيضا بفطرته عندما يشعر بوجود ضرر محتمل فإنه يفر منه ويدفعه. دفع الضرر المحتمل حكم فطري يشترك فيه الإنسان والحيوان ويدركه المجنون قبل العاقل، حتى المجنون إذا أدرك وجود ضرر فإنه يجتنب هذا الضرر. إذن هناك عندنا مقدمة مسلمة، وهي أن دفع الضرر المحتمل لازم إما بحكم الفطرة وإما بحكم العقل على أقل تقدير. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن ترك تحصيل اليقين والعلم في أصول الدين فيه مظنة الضرر الأخروي. شلون؟ يعني الآن أنا ما أدري أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هل هي لأمير المؤمنين أم هي لغيره؟ وأظل على إمامة أمير المؤمنين وأتبع الشيعة من غير أن أتيقن بذلك. الشيعة ما يكتفوا، أنا هم ما أكتف، بينما غيرهم يكتفوا في صلاته. الشيعة ما يؤمنوا، ما يقولوا آمين، لكن غيرهم يقول، بالتالي أنا صلاتي مختلفة وصلاة غيري مختلفة، وصيامي مختلف عن صيام غيري، وحجي مختلف عن حج غيري، وهذه العبادات اللي أنا جاي أتعبد بها أتعبد بها على ضوء اعتقاد بأن الإمام هو أمير المؤمنين، ولكن ما عندي يقين بذلك، إذ أحتمل أن الإمام لغيره ويحتمل أن الحق سيكون مع غيره يوم القيامة. زين، إذا جيت يوم القيامة وقال الله لما لم تكتب في صلاتك؟ لما لم تؤمن في صلاتك؟ ليش في صيامك صمت بهذه الكيفية؟ لما في حجك حججت بهذه الكيفية؟ أنا أقول له لأنني كنت أتبع أمير المؤمنين. وبيقول أنت ليش اتبعت أمير المؤمنين؟ شنو دليلك على أن الحق معه وليس مع غيره؟ فلما أنا أكون مهزوز العقيدة تنقطع حجتي بين يدي الله، وبالتالي أستحق العقوبة المؤكدة. لكن عندما يكون عندي علم ويقين أكون صاحب حجة معذرة لي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك وارد في مناظرة الإمام الصادق عليه السلام مع ابن أبي العوجاء الذي كان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ماذا قال له الإمام؟ قال له إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجوت ونجونا، لأنك لا تعتقد بوجود الله ونحن نعتقد، وهذا الاعتقاد لا يضرنا شيء، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلك. لما نجونا وهلك؟ الضرر الأخروي موجود، لأنه لم يعتقد ويبني اعتقاده على يقين جازم وأقيمت الحجة عليه في المقابل، ولم يعبأ ولم يسمع ولم يلتفت إلى رسول ولا إلى أئمة، فيعاقبه الله على ذلك وينال الضرر الأخروي. إذن من لم يعتقد بأصول الدين عن يقين فإن ترك تعلمها عن يقين مظنة للضرر الأخروي. هذه مقدمة ثانية. الآن عندنا مقدمتان. مقدمة تقول بأن ترك اليقين في أصول الدين، ترك تحصيل اليقين مظنة الضرر الأخروي. مقدمة أخرى تقول بأن دفع الضرر لازم بحكم العقل بل الفطرة. النتيجة ماذا؟ يلزم تحصيل اليقين بأصول الدين دفعا للضرر المحتمل بحكم العقل وإن لم يحكم الشارع بذلك. إذن أصول الدين القاعدة فيها هي لزوم تحصيل اليقين، كان ذلك عن طريق الاستدلال الاجتهادي أم كان ذلك عن طريق الرجوع إلى العلماء وأهل التخصص كما بينا ذلك في ليال متقدمة. هذه هي القاعدة الأساسية التي نتحرك على ضوئها، وهي قاعدة تنطلق من حكم العقل والفطرة. زين، بعد ذلك إن نقول أن الذي يدعيه هؤلاء لأحمد بن الحسن هو الإمامة، والإمامة من أصول الدين، إذن لابد فيها من تحصيل يقين، فيستدلون على الإمامة بالاستخارة. فلنرى هل أن الاستخارة محصلة لليقين أم لا؟ تقول أنها إمامة ودليل الإمامة الاستخارة، طيب الإمامة يطلب فيها اليقين، فهل الاستخارة تحصل اليقين لصاحبها أم لا؟ يقول نعم، الاستخارة بثلاثة أدلة تحصل اليقين لصاحبها. طبعا هم ما يقولوا هذا الكلام ولا يلتفتون له ولا يعلمون عنه شيئا، لكن من أجل أن نجعل لكلامهم وجها علميا بحيث أنه يعلم ما هو مصدره وكيف يرد، لابد أن يعالج بهذه المعالجة العلمية، وإلا هم لا يعلمون عن ذلك شيئا، وأنا أقطع بذلك وأجزم بذلك. زين، شلون تعتبرون الاستخارة محصلة لليقين؟ وقولوا عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما رواه الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الغيبة عن علي بن معاذ قال: قلت لصفوان بن يحيى. من هذا صفوان بن يحيى؟ صفوان بن يحيى أحد تلامذة الإمام الرضا عليه السلام، ويتحدث عنه علماء الرجال يقولون ثقة، ثقة كان أعبد أهل زمانه وأوثقهم في الحديث. صفوان بن يحيى عالم من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومن مبرز تلامذة الإمام الرضا عليه السلام. علي بن معاذ يقول: قلت لصفوان بن يحيى بأي شيء قطعت على علي، يعني بأي شيء قطعت بإمامة الإمام الرضا، بأي شيء قطعت على علي؟ قال صليت لله ركعتين ودعوت واستخرت وقطعت عليه. هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على أن صفوان بن يحيى وهو أحد مبرز مدرسة أهل البيت قد أثبت إمامة الإمام الرضا عن طريق الاستخارة، وهذا يعني بأن الاستخارة حجة شرعية يمكن بناء اليقين والاعتقاد عليها. شنو نجيب عن هذه الملاحظة؟ خليها يا مراد هالكاميرا ميلازين ملاش بلي. شنو نجيب عن هذه عن هذا الاستدلال؟ هنا نطرح ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه الرواية لم ينقلها من علمائنا أحد سوى الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب الغيبة، وقد نقلها رد لأجل الرد عليها. شلون نقلها لأجل الرد عليها؟ وهذا الشيخ الطوسي كتب كتاب الغيبة لأجل ماذا؟ لأجل إثبات إمامة الإمام المهدي عليه السلام وأنه هو الإمام الغائب. فكانت من جملة الدعاوى التي عالجها الشيخ الطوسي عليه الرحمة ما يدعيه الواقفية من أن الإمام الغائب هو الإمام الكاظم عليه السلام وأنه آخر الأئمة، فتصدى الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة للرد عليهم. لذلك تناول كتابا اسمه في نصرة الواقفة. من مؤلفه؟ مؤلفه محمد بن علي بن أحمد العلوي الموسوي. طبعا من هذا المؤلف؟ لا أثر له في كتب الرجال والتراجم، شخصية مجهولة لا يعلم عنها شيء. نقل الشيخ الطوسي من كتاب هذا الرجل في نصرة الواقفة مجموعة من الروايات التي يحتج بها، واحدة من هذه الروايات الرواية التي نقلناها عن علي بن معاذ قلت لصفوان بن يحيى بأي شيء قطعت على علي. شيخ الطوسي بعد أن ذكر هذه الرواية علق عليها تعليقا لو التفت إليه أدعياء المهدوية لما تمسكوا بها ولما تشبثوا بها. شنو؟ شيخ الطوسي بعد أن ذكر الرواية قال إنما يراد